استغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ بمشيئة الله في قصة التابعي الجليل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. القاسم ابن محمد ابن بكر رضي الله عنه، يعني جد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني هذه سلالة مباركة، جد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالقاسم ابن محمد ابن أبي بكر يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في شأنه: لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم ابن محمد الخلافة، لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم ابن محمد الخلافة. طبعا هذا يدل على فضل القاسم رضي الله عنه وعلمه وفقهه رضي الله عنه. فمما يدل على فقهه رضي الله عنه أنه لم يكن في المدينة يومئذ أفقه منه رضي الله عنه، ولا أعلم بالسنة منه رضي الله عنه. فعن أبي الزناد قال: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم ابن محمد، وكان الرجل لا يعد رجلا حتى يعرف السنة. انظر، يقول: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم ابن محمد رضي الله عنه، وكان الرجل لا يعد رجلا حتى يعرف السنة. يعني ما كانوا يعدون الرجل رجل حتى يكون عارفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هو رضي الله عنه من أعرف الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم يقول: ما نعلم كل شيء نسأل عنه. يعني كان في منى، والحجيج اجتمعوا حوله يسألونه في مسائل شتى. فتتعجب ان هذا الرجل الحافظ للسنة العالم في كتاب الله عز وجل الذي يعرف الفقه من أطرافه وجمعه كله، ومع ذلك يسأل في منى عن مسائل ويقول فيها لا أعلم. الناس تظن يعني عنده ورع، يعني يتورع من الإجابة أو يتورع من الفتوى، لا يريد أن يفتي، لكنه في الحقيقة كان لا يعلم، وكان يقسم لهم أنه لا يعلم، وهذا يدل على أن الإنسان مهما أوتي من العلم فربما تقف أمامه مسألة لا يعلم الإجابة فيها. أنت تقول المسألة بسيطة سهلة يا عم، قول أي حاجة، لا ما ينفعش، لا يصلح أن تقول في دين الله أي شيء، ولكن لابد أن تقول بعلم، ولأن تموت جاهلا أفضل من أن تقول قولا بغير علم، يعني الجاهل بإيه؟ إنك أنت لو أنت مت وأنت جاهل، ما أنتش عالم مشهور، أفضل من أنك أنت تقول قول بغير علم. ولكن يجب على المسلم على الأقل أن هو يجمع من العلم ما لا يفعل المسلم جهله، أن هو يتعرف على ربه عز وجل، ويتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتعرف على دينه، فيعرف الحلال ويعرف الحرام. فإذا تعلم هذه الأشياء وكان جاهلا بعد ذلك لا يضر، ولكن لا يقول في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم. فكان رضي الله عنه يقول: ما نعلم كل ما نسأل عنه، ولأن يعيش الرجل جاهلا بعد ما يتعلم خير دينه أفضل من أن يموت وهو يعني يقول في كتاب الله عز وجل بغير علم. إنسان يموت جاهل أفضل من له يموت عنه. يقول: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله تعالى عليه، حق الله تعالى يعني الحلال والحرام، ما أمر وما نهى، إنسان يعرف حق الله تعالى عليه وبعد ذلك يموت لا يضره. لكن تموت وأنت جاهل لا تعرف حق مالك، هذه مشكلة أكبر. فالعبد المفترض هو يتعلم حق الله تعالى عليه، يعرف ما لا يسع المسلم جهله، وبعد ذلك لو مات لا يضره، لكن بهذه الدرجة من العلم القليلة يفتي بغير علم، هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. الإنسان أفضل عنده وأتقى لربه عز وجل أن يقول لا أعلم، وما يضرك أن تقول لا أعلم. أنت رجل يأتيك ويستفتيك فلان طالب لأن زوجته مثلا دي طالب، يجوز ولا ما يجوز؟ أنا كامل شيء بزيا زوجتي ومرات عيالي وعيالي، ويفضل يحكي لك ويحنن قلبك، يتقول ماشي أعمل حاجة بس مشكلتين، هو طب مش مزاجك انت تقول له حلال ولا حرام، هي هناك ضوابط شرعية تلزمك بهذا. فالرجل لا يحكم عواطفه ولكن يحكم الشرع. فأنت قد تعرض عليك مسألة ولا مانع أن تقول فيها لا أعلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بل كثير منهم من كان يقول لا أعلم، ويرجعون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم. التابعين رضي الله عنهم مع عظم قدرهم وجلالة مقدارهم كانوا يسألون ويقولون لا نعلم. فالقاتل بن محمد رضي الله عنه واحد ممن عدوا وعرفوا بعلمه وفقهه ومعرفته في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقسم احيانا للناس انه لا يعلم كثير من المسائل التي يسأل عنها. وهذا يدل ايضا على تقواه وورعه لله عز وجل. انسان كلما كان تقي يخاف ان يتكلم على الله بغير علم، يخاف. يبقى المسألة يعني ممكن يكون عارفها ويعني عارف اطرافها لكن مش متأكد جدا بنسبة 100% من الاجابة الصحيحة، هل يتكلم؟ طالما انت مش متأكد من الاجابة بنسبة 100% ليس عندك الدليل لا تتكلم. كل اعلم افضل. فالقاسم بن محمد رضي الله عنه كان واحد من هؤلاء العلماء الافذاذ. فيقول الشيخ هل اتاك نبأ هذا التابعي الجليل؟ انه فتى جمع المجد من اطرافه كلها حتى لم يفته منه شيء. يعني جمع المجد من جميع اطرافه، من الناحية العلمية فاصبح رأسا في العلم، من ناحية النسب فهو جده ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فيقول فابوه محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وامه بنت كسرى، امه بنت كسرى يزدجرد اخر ملوك الفرس لما المسلمين فتحوا بلاد فارس وسقط ملكهم، فبنت هذا الملك كانت في اسر المسلمين، فتزوجها محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه السبب وتزوجها، فانجبت هذا الابن الجار القاسم ابن محمد رضي الله عنه. فامه بنت ملك، وابو محمد رضي الله عنه ابن ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان محمد ابن ابي بكر الصديق له قدر عظيم جدا وله جلالة عظيمة جدا هو ايضا. وعمته هي تظن من تكون عمته؟ عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. عمته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تربى في حجرها وبين يديها رضي الله عنه. تخيل كده رجل تربى بيد ام المؤمنين، هي التي ربته، هي التي حنت عليه، هي التي علمته، هي التي فطعته، تتلمذ على يديها رضي الله عنه. كيف تكون الثمرة؟ ليست كأي ام، انها اولا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انها ام المؤمنين تربي رجل للمؤمنين حتى يقود ويسود ويعلم ويربي ويهذب ويكون له مجد عظيم. يقول عمته ام المؤمنين، وهو فوق ذلك كله قد توج همته بتاج التقى والعلم. يعني كل هذه الاشياء العظيمة يعني هناك ما هو افضل منها، هذا النسب هناك ما هو ارقى واسمى منه، رغم ان جده النبي جده ابو بكر الصديق وعمته عائشة رضي الله عنه وزوجها امه فلانة، ولكن هناك ما هو ارقى وافضل ويرتقي به عند الله عز وجل وهو التقى، التقى والعلم. فالانسان بالتقى يرتقي، بالعلم يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كيف يفاضل بين الخلق عنده يوم القيامة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم ولا قال أنسبكم ولكن قال أتقاكم. فالتقوى هي التي يرزق العبد بها عند ربه تبارك وتعالى. فهو رغم أنه حصل هذا المجد من النسب والحسب والقدر والجلالة في الدنيا، إلا أنه أيضا حصل معها التقوى، تقواه لله تبارك وتعالى. فقلبه كان ينبض بحب الله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى ورجاء ربه عز وجل. كان عابدا، كان زاهدا، كان تقيا، كان نقيا رضي الله عنه. يقول هو فوق ذلك كله قد توج هامته بتاج التقى والعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى ألسانكم، لا ينظر إلى ألسانكم، لا ينظر إلى صوركم ولا ألسانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدره ويقول التقوى هنا التقوى هنا التقوى. فالله عز وجل ينظر إلى هذه الصور وهذه الأجسام، ولكن ينظر إلى محل التقوى، أين تكون التقوى؟ في القلوب. فالله عز وجل ينظر إلى القلوب، فمتى كان العبد تقيا نقيا نظر الله عز وجل إلى قلبه ورفعه مكانا عليا. أما إذا كان قلب العبد ملؤه الخبث والأضران والأمراض والحقد والحسد والغش والأمراض الثقيلة الكثيرة، كيف ينظر الله عز وجل إلى هذه القلوب؟ إذن يجب علينا أن نطهر قلوبنا. لماذا؟ لأنها محل نظر الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل حينما ينظر إليك ينظر إلى قلبك، فإن رآه نقيا تقيا سويا كان لك أجر وكان لك قدر، ورفعك الله عز وجل عنده مكانا عظيما. أما إن كان القلب ملؤه المرض والأقران فكيف ترتقي وكيف تسمو وكيف ترتفع؟ بل سيكون الأمر غير ذلك. فالله عز وجل ينظر إلى هذه الصور ولا إلى تلك الجسور، ولكن ينظر إلى القلوب. ولذلك كانت هذه القلوب هي أفضل وأخطر شيء في القلب في الجسد الإنسان. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. ما قال الجسد، ما قال الأعين، ما قال الأذن، ولكن القلب. نور المخ القلب، لأنه محل التقوى. محل التقوى الخوف من الرب سبحانه وتعالى يكون في قلبك. القلب ينبض بالخوف من الله تبارك وتعالى، ويطمئن بما عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه القلوب، ولذا يجب علينا إصلاحها. والعبد إذا تكلم بكلمات رديئة، هل ذلك على طهر قلبه أم خبث قلبه؟ خبث القلب، لأن القلوب أوعية والألسنة مغاربها. انظر، القلب كالوعاء واللسان كالمغرفة. عندما تغرف هذه المغرفة من الوعاء، ماذا أخرجت؟ أخرجت طهرا، يظهر ذلك على لسانك ويظهر على أعضائك. أما إن أظهرت خبثا فذلك أيضا يظهر على لسانك وعلى أعضائك. مش واحد يقول لك المهم الألف، أنا أشتم وبسب وبعمل لكن المهم قلبي، أنا مصر رايحة وجاية وبأجلس على دية لكن كلهم زي إخواتي، المهم قلبي. مش كده؟ يمشي مع واحدة ويعمل علاقات وغراميات ويقول لك المهم قلبي، ده حب عفيف. عفيف مين وشريف مين؟ ما في، ما في ذلك. أهم شيء القلب. لو أن القلب نقي ما أفراز هذه الأمراض التي نراها. فالقلب لابد من الاهتمام فيه، وعلامة صلاحه أن تنصلح تلك الأعضاء. أن ترى العين لا تنظر إلى ما حرم الرب سبحانه وتعالى، ترى اليد لا تبطش إلا فيما أمر الله عز وجل به، الرجل لا تمشي إلا فيما أمر الله عز وجل، لا تمشي كحرام، لا تخطو خطوة إلى ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، ولكن تسير في طريقها المستقيم إلى مرضات الله تبارك وتعالى. الأذن لا تسمع إلا ما يؤذي الله عز وجل، جوارحك كلها تكون مذللة معبدة لله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون ذلك علامة ظهر القلب ونقاء القلب. فكان رضي الله عنه ممن اشتهروا بطهارة قلوبهم رضي الله عنه. يقول وهو فوق ذلك كله قد توج هامته بتاج التقى والعلم. أفتحسب أن فوق هذا المجد مجدا يتنافس فيه المتنافسون؟ ذلك هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحد فقهاء المدينة السبعة. أحد فقهاء المدينة السبعة، يعني كان سبع فقهاء المدينة. وفقهاء المدينة السبعة هم سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول هو أحد فقهاء المدينة السبعة وأفضل أهل زمانه علما، كان أفضل أهل زمانه في العلم رضي الله عنه. يقول فتعالى نبدأ قصة حياته من أولها. ولد القاسم ابن محمد في أواخر خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لكن الطفل الصغير ما كان يدرج في عشه حتى عطفت في ديار المسلمين ريح الفتنة الهودة. يعني هذا الطفل ما زال صغير السن ولم يشب بعد حتى هبت في ديار المسلمين يعني رياح الفتنة وقتل العلماء والصالحين. يقول: فاستشهد الخليفة العباد الزهاد ذو النورين وهو منحن بصلبه على أجزاء القرآن. أول فتنة رعاها هذا الصبي الصغير ويعني شاهدها ورعاها مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولا شك أن هذه كانت خطوة كبيرة وأزمة عظيمة في حياة المسلمين أن يقتل الخليفة عثمان بن عفان بعد ما قتل قبله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه هم من الخوارج السبئيين الذين اتبعوا عبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي أثار الفتنة بين المسلمين. وخرجت طائفة يعني متمردة على عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتوا وحصروا داره وأرادوا منه أن يخلع الحكم عن نفسه. فهو إن هو إيه؟ ينزع الخلافة عن نفسه فهو خلاص خارج الخلافة يتنازل عن عرش البلاد له وهم أصحاب دنيا وأهواء. فرفض عثمان رضي الله عنه أن يتنازل لهم عن الخلافة وكثير من أصحابه قالوا له نأتي ونقتلهم. يعني كان يسير جدا هو يستدعي جيوشه من الخارج ويقتل ويطوق هذه الفئة المرتدة أو هذه الفئة الخارجة عنه ويقتلها وتنتهي القضية. لكن عثمان رضي الله عنه لم يكن من شأنه في مواجهة الفتنة أن يريق دماء المسلمين ولكن كان حريص جدا على ألا تراق دماء المسلمين وألا يكون هو سبب في إراقة دماء المسلمين. يعني عندما يأتي الجيوش المسلمة عندما تأتي من كل بقاع الأرض وتحارب هذه الفئة المتمردة لا شك أن عدد المسلمين الذين سيقتلون كثير بسبب من؟ بسبب عثمان رضي الله عنه دفاعا عنه. فهو لم يرد ذلك. أضف إلى ذلك أنه كان واثقا من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت شهيدا ولذلك كان الأمر بالنسبة له سهل ومستسلم للأمر. كان موقن بأنه سيموت شهيدا بإذن الله. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل جبل أحد فارتجف الجبل جبل وكأن زلزال قد أصاب الجبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اسكن أحد اسكن أحد إن عليك نبي وصديق وشهيدان. كان الواقف على الجبل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان. وقد استشهد عمر وبقي عثمان فأدرك أنه مقتول لا محال. إذن حيث أنه مقتول لماذا يجيش الجيوش ولماذا يريق دماء المسلمين؟ ثم إنه رأى منام في رؤياه رأى رؤيا في الليلة التي في اليوم الذي قتل فيه رأى رؤيا نعم ثم استيقظ ويقول: ليقتلني القوم. يعني خلاص النهاردة هيقتلوني. لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه في رؤيا وقال له: افطر عندنا يا عثمان افطر عندنا يا عثمان. يعني ماذا فطرك فين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رأى ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويقول: افطر عندنا يا عثمان. فطبعا أدرك أنه مقتول لا محالة فخلى بينه وبين عدوه فدخلوا عليه ليقتلوا. طبعا الصحابة موقفين على الجبل يعني يردوا هؤلاء الناس وهو كان يقسم عليهم على أصحابه أن يخلوا بينه وبين هؤلاء المتمردين يعني محدش تعرض سيبوهم لو عايزين. فالصحابة كثير منهم يعني ظل متأثرا واقفا على بابه ولكنه يقسم عليهم مرات ومرات أن يخلوا بينه وبين عدوه حتى ابتعدوا قليلا وفتح هو لهم الباب وجلس في بيته لم ينقف البيت سوى هو وأهله أهل بيته وجلس يصلي ويقرأ القرآن يصلي ويقرأ القرآن يصلي ويقرأ القرآن هذا الذي كان يفعله. فدخل عليه هؤلاء السبئيون أتباع عبد الله ابن سبأ فقال لواحد منهم: بيني وبينك كتاب الله. كان حافظ المصحف أمامه يقرأ فقال له: بيني وبينك كتاب الله. فخرج الرجل ولم يفعل شيء ودخل رجل آخر فلم يهتم بهذا القول ولكنه أراد أن يضرب عثمان رضي الله عنه فقطع عثمان بيده صدروا بيده هذه التابوت رضيان. كانت اول كف تطهر هذه قالت انها كتبت المفصل. هذه اليد هي التي كتبت المفصل. كف ديت هي اللي كتبت المفصل. كان من كتاب الوحي. من الذي قطع يده؟ لم يكن سارقا رضي الله عنه. ولكن الخوارج الذين يعني صاروا والذين اتبعوا هؤلاء المجرمين اليهود فتآمروا عليه رضي الله عنه وقتلوا. فلما قطع باليد قال هذه الكف هي اول ما كتبت من المفصل. من كتاب الله عز وجل. من كتبة الوحي. ثم بعد ذلك أتى عليه بالسيف فقتله رضي الله عنه. طبعا كثيرة مجزرة. خدموا وباعوا كثير كانوا موجودين في الغار. كل من يتعرض لهم كانوا يقتلوه. فحصلت أيضا يعني قتل في هذا اليوم ولكن ليس أعدادهم كبيرة. المهم أنه استشهد رضي الله عنه في هذه الظروف التي كان فيها القاسم بن محمد رضي الله عنه ما زال صغير السن. وفي هذه الآونة كان القاسم مع أبي في مصر وكان أبو محمد كان والي على مصر. فلما والي على مصر من قبل أبي بكر من قبل عثمان رضي الله عنه. عثمان هو كان معينه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه كان لابد أن يعود هذا الوالي وهذا الابن إلى المدينة مرة أخرى. ولكن سرعان ما أجهزهم أيضا على محمد ابن أبي بكر فقتلوا. يعني قتلوا أبو بكر محمد ابن أبي بكر وقتلوا أيضا عثمان رضي الله عنه وصار الغلام يتيما. يقول فاستشهد الخليفة العباد الزهاد ذو النورين وهو منحن بصلبه على أجزاء القرآن. يعني لا تجزع عندما ترى أن الذين يقرؤون القرآن ويتمسكون بالدين ويعملون بالسنة يحاربون ويقتلون وتقطع أيديهم ويفعل فيهم كل شيء. إذا كان فعلوا ذلك في عثمان بن عفان رضي الله عنه وقطعوا يده وما هو بسارق. عثمان بن عفان رضي الله عنه مجهز جيش العسرة ومع ذلك يقتلون. شاري وحافر بئر روما ومع ذلك يقتلون. يوم اشتد من الناس الظما اشترى لهم الذكر حتى يشربوا. كاتب واحد وما ذلك يقتلون. يا هادي متطرف. ما الذي يفعلون ذلك؟ اليهود واتباعهم. عبد الله بن سبا هذا يهودي اندس بين المسلمين وكون هذه الفرقه السبائيين وصاروا يفتون في عرض المسلمين ويزرعون الضغائن والانقسامات بين المسلمين. كما يحدث في هذه الايام كثيرا نظر الخيانات التي تحدث بين طوائف المسلمين وبعضهم البعض. لماذا يحدث الانقسامات؟ لماذا يحدث التفتت؟ لدخول عناصر دخيله داخل صف المسلم هي التي تفتت هذا الصف لانها حريصه الا يعتصموا بحبل الله والا يتمسكوا. ولو ان الناس عادوا الى رشدهم وادركوا ان هذه الصنائع وهذه الدسائس من صنع اعداء الله عز وجل لتمسكوا ولغضوا الطرف عن كثير من الهفوات التي يمكن والخلافات التي يمكن ان يغضوا عنها الطرف. كثيرا ما تقطع بيننا وبين اخواننا الصلات. لماذا؟ لابسط الاسباب. يقول هذا زعلني في حاجه، ده خالفني في مساله، خالفني في مساله وزعلني عشان حاجه اقطعه ويصير الناس اشتات. كل رجل كل حس بما لديهم فرحون. يجب علينا ان نغض الطرف عن هذه الخلافات التي يمكن ان نغض عنها الطرف طالما انها ليست خلافات عقائديه ويمكن ان نستوعبها. فنحرص على وحدة الصف أعظم من أن نحرص على فرقة المسلمين. فاستشهد الخليفة العباد الزهاد ذو النورين وهو منحن بصلبه على أجزاء القرآن. ونشر الخلاف الكبير بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان أمير البلاد. أيضا هذه أيضا من الفتن الأخرى التي ظهرت بعد مقتل عثمان. بعد مقتل عثمان علي بن أبي طالب صار هو أمير خليفة المسلمين. ومعاوية رضي الله عنه كان أمير للبلاد يعني تحت إمرة علي رضي الله عنه. ولكن بعض معاوية رضي الله عنه وبعض من معه تعجلوا علي في أن يأتي لهم بدم قتلة عثمان رضي الله عنه. يعني معاوية كان حريص على أن يأتي بمن قتلوا عثمان لينكل بهم ويعذبهم. وعلي رضي الله عنه كان حريص كذلك. ولكن تخيل أن رجل أمسك الملك الآن أصبح رئيسا الآن ما الذي سيقوم به؟ هناك أعمال كثيرة. هل أول شيء يبدأ به أن يبحث عن القتلة ليسجنهم أو يحبسهم؟ الدولة ما زالت في اضطراب. هناك تفكك. دولة كبيرة قد تنهار لو لم تكن هناك قبضة حديدية تقود هذه البلاد. فكان لابد من ان يحكم علي رضي الله عنه السيطرة على البلاد اولا وعلى الولاة اولا حتى لا تنقسم تلك البلاد، ثم بعد ذلك يبحث عن قدرة عثمان ويأتي بهم ويحاسبهم. لكن طائفة ممن كانوا مع معاوية رضي الله عنه كانت حريصة على ان يكون اول شيء الناس بدم قتلة عثمان، الذين قتل عثمان اولا ثم ننظر في شؤون الدولة. كان خلاف في وجهة النظر وايهم كان مصيب ايهم كان مخطئ. نقول ان من عقيدة اهل السنة ان نمسك عما شجر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف. يعني ما نقولش لك صح ولك الغلط، نقول ان كلهم كان يجتهد، كلهم كان يجتهد، ولكن من المصيب ومن المخطئ الله اعلى واعلم. ونسلك ونمسك عما شجر بينهم من خلاف. ولكنها كانت فتنة، لا شك ايضا ان هذا الغلام رأى هذه الفتنة بعينه. يعني ما رأى وحدة المسلمين، ما رأى تجمع المسلمين، كان يعني لعل حالنا اصعب وشد نكالا مما كان فيه هو رضي الله عنه. يعني هو كان يرى خلافة اسلامية، ايضا في ايضا شتات وتفرقة، لكن خلافة اسلامية وشريعة تطبق. لكننا ماذا نرى اليوم؟ هل نرى خلافة اسلامية؟ هل نرى شريعة تطبق؟ ام نرى الحرب على الاسلام والحرب على المسلمين والحرق على كل من يفكر او تسول له نفسه ان ينشئ خلافة اسلامية او ينادي بتطبيق الشريعة الاسلامية؟ حرب عقائدية على كل من يفكر ان يعود الى الاسلام. اذا الامر صعب جدا علينا، ولكن عندما نصبر ونعود ونتمسك بمثل ما تمسك به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهتدي بمشيئة الله تبارك وتعالى. ونشر الخلاف الكبير بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان امير البلاد رضي الله عنه. وفي سلسلة مفزعة مذهلة من الاحداث المتلاحقة وجد الطفل الصغير نفسه يحمل مع اخته من المدينة الى مصر، فقد كان عليهما ان يلحقا بابيهما بعد ان غدا واليا عليها من قبل امير المؤمنين علي بن ابي طالب. ثم رأى أظافر الفتنة الحمراء تمتد إلى أبيه فتقتله شر قتله. يعني بعد ما رحلوا إلى مصر أيضا أنصار هذه الفتنة قتلوا والده محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. طبعا لابد أن يرجع. ثم أذى نفسه ينقل مرة أخرى من مصر إلى المدينة بعد أن استولى عليها أنصار معاوية وقد أصبح يتيما غصيما. حدث القاسم نفسه عن رحلة العذاب هذه وما تلاها. يعني هو بنفسه اللي بيتكلم، هو اللي بيخبر. لا ده اسمه مش كنية، اسمه قاسم. فهو يحدث بنفسه عما حدث في هذه الفتنة العظيمة وما بعدها. ولما قتل يقول لما قتل آلي بمصر، مين اللي بيتكلم دلوقتي بقى؟ القاسم نفسه. يقول بقى لما قتل آلي بمصر جاء عمي عبد الرحمن ابن ابي بكر، هو ايه؟ ابو محمد. فاحتملاني انا واختي الصغيرة ومضى بنا الى المدينة. اول ما سمع ان اخوه قتل وصل مصر بسرعة واخذهم، اخذ القاسم واخذ اخته ورجع بهم مرة اخرى الى المدينة. فما ان بلغناها حتى بعثت الينا عمتي عائشة رضي الله عنها فحملتنا من منزل عمي الى بيتها وربتنا في حجرها. انظر انتقاله. قد ينظر العبد يقول هذا شر ان الاب يقتل والابن يتيم، لكن انظر الى اين صار، الى يد عائشة رضي الله عنها حتى ترضيه وتنشئه ليقود ويسود في هذه البلاد رضي الله عنه. فمجرد ما وصل المدينة عائشة رضي الله عنها اخوها لسه مقتول، اخوها لسه مقتول، فكيف تفعل مع ابنائه؟ هل تتركهم؟ فاستدعت هؤلاء الابناء الى بيتها حتى يتربوا معها رضي الله عنها. يقول فما رأيت والدة قط ولا والدا اكثر منها برا، اكثر منها برا ولا اوفر شفقة. انظر من التي تبر؟ عائشة رضي الله عنها. الام هي التي تبر. المصطلح اللي احنا عارفين ان مين بيبر؟ الاباء، الابناء هم الذين يبرون ابائهم. لكن هنا نرى صورة كأنها معكوسة ان الاباء هم الذين يبرون أبنائهم. إن عائشة رضي الله عنها بمنزلة الأم هي التي تبر، هي التي تحسن، وهذا شيء مهم جدا. وما نراه من صور العقوق بين الأبناء والآباء في هذا الزمان ما هي إلا وليدة هذا العقوق الذي حدث من الآباء للأبناء. يعني نرى الآن أن الأبناء يعقون آباءهم، أليس كذلك؟ لماذا؟ لو رجعنا للذاكرة سنرى أن الآباء قد عقوا أبناءهم، الآباء هم اللي عقوا الأبناء. كيف يكون بر الآباء بالأبناء؟ كيف يكون؟ وهل هناك بر من الآباء بالأبناء؟ نعم، إن بر الآباء بالأبناء يبدأ من زمن بعيد، من أول ما تفكر في الزواج يبدأ برك بأبنائك. اتدرسها جدش أولاد، لكن عندما تفكر في الزواج فأنت تفكر في برك بأبنائك. كيف؟ أولا تختار لهم الأم. من التي ستربي أبنائك؟ من التي ستربي أبنائك؟ من؟ ما هي مؤهلاتها؟ مش مؤهلاتها بقى يعني بكالوريوس تجارة ولا دكتورة ولا مهندسة ولا دبلوم ولا أمية ولا ليست هذه المؤهلات التي عنها نسأل. أنا أسأل عن تلك الموافقات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تنكح المرأة لأربع، لماذا؟ لدينها ولجمالها ولحسبها ونسبها. فاغفر بذات الدين تائبت يداك. إذا المرأة الموصوفة لك لتتزوجها هي من؟ صاحبة الدين. صاحبة الدين كانت لا تقرأ ولا تكتب، أمية، كانت حاصلة على ماجستير، على دكتوراه، على بكالوريوس، ليس هذا الشأن. المهم أنها ذات دين. فاظفر بذات الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوق، صغيرة راحة شكلها جميل، حط أبويا بكور وشها وشعرها مش عارف عاملها ايه ولابسه ومش لابسه. فانظر عن هذه وتبحث عن هذه، ايضا شكلها جميل، لكن اين المنبت؟ كيف الاصل؟ كيف الاسرة؟ كيف الاخلاق؟ كيف الدين؟ تبحث انت على صاحبة الجمال؟ صاحبة الجمال هذه مع اول حمل يزول الجمال، أليس كذلك؟ يعني امهاتنا كلنا يوم ما اتجوزوا كانوا زي النهارده؟ معلش؟ كانوا زي النهارده؟ لا طبعا، اكيد اكيد والدك يعني يوم ما راح يشوف والدتك يعني كان لابس بقى ومشدود ومتنشن ورايح يتفرج وشايف، مش كده؟ وبيلاقي على الفرازه معرفش ايه ومواصفات دقيقه وساعات لا واحد يروح بالمتر بالمزوره عايز واحدة صورها كذا وعطاها كذا. يعني يوم ما والدك راح ينقي والدتك كان يعني على الفرازة مواصفات دقيقة، مش كده؟ طيب وبعدين بعد بقى الجمال والبهرجة دي حمل والتاني وخلاص وشها كشكش وشعرها ابيض ومش عارف ايه و... صح؟ كل الجمال ومظاهر الجمال والرونق والشياكة كل ده راح. طيب ما الذي يبقى؟ الدين. حتى لو كانت صاحبة مال سرعان ما ينفذ هذا المال، مشروع كمشروع، مصروف كمصروف، خلص المال وبعدين ما عادش في مال. إذا الجمال يزول وجدنا مشاكل بقى، فاشة في الشارع تبصرها، فاشة في الشارع تعكسها، مش كده؟ يعني حتى الجمال هيجيب لك مشاكل، مشاكل أخرى إن أنت هتبقى غيار عندك خير. ايه حد اتصل مره بصيت من البلكونه، اه حد فتح، حد قفل، حد جه، حد راح، تبقى عامل عليها زي ايه؟ زي الشرطي عايز تقعد حراسه على الباب. طيب ماشي ما بيجوش حاجه واحده وحشه يعني؟ لا لا مانع من ان تتزوج المراه الجميله ولكن بعد الدين. يعني اولا افضل مواصفات ان تجتمع الشروط كلها، ان تكون المراه ذات دين وذات جمال وذات حسب ونسب.
الشروط الأربعة.
طيب لو لم نجد صاحبة المال
ماشي،
لا بأس ان يكون صاحبة الدين وجمال وحسن، معاش مال مش مشكلة. طب معاش مال وما عندهاش مثلا جمال، ممكن برضه نتغاضى عنها، وحسب الناس الضعيف شوية ممكن نتغاضى عنها، لكن نتغاضى عن الدين؟ هل نأخذ الجميلة ونقول الدين يأتي بعد؟ أنا بس هتجوزها وبعدين هعلمها، هقعد بقى نحفظ أنا وهي وندرس أنا وهي وأنا وهي، أليس كذلك؟ وبعد كده هوت تنتهي المدة الافتراضية ومحدش لا يشوفك اتعلمت ولا هي اتعلمت، كل ما هناك إن الأخ ماسك الأخت في إيديه ورايحين الدرس وجايين من الدرس، رايحين الدرس وجايين من الدرس، صح؟ رايحين يتمشوا الدرس وجايين من الدرس، هي دي قصة الدرس، طب خدنا إيه في الدرس؟ اتبخر ضاع الدرس اللي خدناه، مش كده؟ اذا لابد اولا من ان يعني تبحث عن المرأة ذات الدين، لانك لو حصلت عليها هي ذات الطلب بالاجيال. انظر انت عندما تخرج للعمل كم ساعة تقضيها في العمل وخارج البيت؟ وقت طويل. هي تجلس في البيت كم ساعة؟ وقت اطول. اذا هي تؤثر في الاولاد، هي تربي الاولاد، وانت لك دور في التربية. لكن تخيل كده لو ان هذه المرأة على غير الدين، لو لها يضربوا عليه على غير الدين زي ما هي متربية هتربي اولادها، كما تربت هي ستربي اولادها، رغم ماذا يسافر الى لبنان والى هذه البلاد ويقول انا تزوجت رجل وامرأة صليبية وخلاص، هي لها دينها وانا ليا ديني، ويجوز ان الواحد يتجوز كتابيا وبعدين ينجب منها الاولاد، ثم يقول لك لا الاولاد كانوا باسمي مسلمين موحدين ماشي، لكن انظر الى عقائدهم هل هي تربيهم؟ امهم ديت ما بتصلبش ما بتصليش صلواتهم، العيال ما بيشوفوهاش، لا يتاثرون باخلاقها ولا بسلوكها، لا يتاثرون بالصور التي تعرضها، مش معقول، قطعا في تاثر. اذا انت كده اخترت، انت دورت على ايه بالظبط؟ كنت بتدور على ايه لما انت سبت الدين؟ دورت على ايه؟ دورت على الجمال ولا دورت على المال ولا دورت على الحسب والنسب؟ على ما بحبه فر كذات الدين، تربت يدك. اول صورة من صور البر بالابناء انك انت تختار الام، تختار الام صالحة، عشان هناك ما يضطرش يلاقي امه عاصية، يلاقي امه في لها صورة وسمعة سيئة في المجتمع، يقول امه كانت تعمل كذا وكذا وكذا، مش كده؟ ابحث عن امرأة عفيفة شريفة نقية فقية مصونة ربها اهلها واحسنوا تربيتها حتى تستطيع ان تصل بها، فاصبر بذات الدين. اذا اولا ابحث عن المرأة التي تختارها لابنائك، لانها في الحقيقة ليست لابنائك فقط، ولكنها تربي ابناء للامة. سمعت قول الشاعر انت نصف الامة ثم انك تردين لنا النصف الاخر فانت امة باسرها. اذا المرأة امة باسرها، قل انت نصف الامة، انت نصف المجتمع، انت نصف الامة، ثم انك تردين لنا النصف الاخر فانت امة باسرها. لما هذه الام تفسد التربية ولا تحسن التربية، اذا ما الذي يصيب جيل المستقبل؟ فساد. ولذلك نرى الانحرافات في البيوت. لماذا تحدث الانحرافات؟ ربما لان الامهات لا يحسن التربية ولا يتقن التربية، لانهن لم يعرفن التربية، لم يعرفن التربية، اما تربوا على النظم الامريكية والغربية والاتيكيت والحرية، يقول لك بس الواجب عنده 13-14 سنة ودي حريته، يتصل بالبنات ويعمل مع بعضهم مواعيد ومفيش مشكلة، لازم يجرب ولازم يخوض التجربة، يقع في الفواحش وماله يجرب، يقع فيه ويزيد ويجرب وبعدين وبعد التجربة. وهل الدين الحنيف أمرنا أن نجرب ولا أمرنا أن نلتزم؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، أمرنا أن نأخذ، أمرنا أن نلتزم، أمرنا أن نطبق، أمرنا أن نسمع ونطيع، لا أن نجرب، لا أن نتبع النظم الغربية والشرقية. فأول شيء نختار المرأة، فاظفر بذات الدين. بعد هذه اختيار المرأة من اول يوم في زواجك انت تدعو لهذا المولود الجديد. من اول يوم في زواجك تفكر في الذرية، تفكر في مستقبل ابنائك، تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فانت تدعو لهذا المولود الجديد من قبل ان تراه، ومن قبل ان يبرأ، ومن قبل ان يكون نسبا، من قبل ان يكون شيء. فانت تدعو ربك تبارك وتعالى ان يبارك فيه، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. حتى اذا كان حمل فانك ترى هذا المحمول اكتفى فيه الى الاطباء، والام تاكل الاكل المناسب والغذاء المناسب حتى ترعى هذا هذا الحمل الجديد. وعند الولادة ومع اول صرخة ومع اول لحظة، ما الذي تفعله انت؟ اول شيء تقوم جاي ماسك الولد، تقوم جاي مكبر في ودنه، بس مش ميكروفون ده اتجاه الله واكبر، لا، دي تكبير خفيف. ودن الولد الصغيرة هتقوم الطبلة، ودن الولد رقيقة، قلت الله اكبر الله، تكبر في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة في اذنه اليسرى اول ما يستهل باكيا. ثم بعد ذلك ماذا تفعل به؟ هذا في اول يوم، اول يوم، اول يوم حيضاف بس ايه؟ اول يوم قلنا له الزنة في ظهره، وبعد ذلك ناتي له بالتمر ونحنكه، يعني ايه؟ يحدث التحنيك، ان هو بتجيب التمر وتمضغه مضغ جامد جدا جدا حتى يكون كالماء، ثم تاخذه وتدلك لذة هذا الطفل الصغير، تحنكه. وبعد ذلك في السابع ماذا تفعل؟ طبعا الحساسيه الانديه الثانيه الاطباء بيكشفهم وعنايه ورعايه، اليس كذلك؟ ولا بيتولد وتسيبوه تيجوا؟ لا طبعا، رعايه وعنايه دقيقه، ويلفوه ويدفوه. وبعد ذلك في سابعه يحلقوا له راسه، مش كده؟ ويعملوا له ايه؟ عقيقه، يسيبوه بقى ودق الهون؟ لا، يعملوا له عقيقه، عقيقه، يعني يجيبوا ذبيحه ويذبحوها والناس تاكلها وتوزع على الفقراء، ممكن مفيش مشكله. يبقى في سابعي يحلق راسه ويعق عنه، وماذا ايضا يسميه. وايضا من صور البر بالابناء اختيار الاسماء، هتسمي ابنك ايه؟ هتسميه ايه؟ يبقى انت افضل الاسماء، ما تنقيش اسماء تحلق، ما تنقيش اسماء صعبه، ما تنقيش اسماء تخلي الولد يتعقد في حياته، مش عندنا ولد اسمه مطحنه؟ وده اسمه مطحنة، في حد يسمي ابنه اسمه مطحنة؟ يعني مش معقول، يعني خلاص قلت الاسماء لما تسمي ابنه مطحنة، مش معقول. ده انا واحد كنت احسبه الواد ايه، يعني الاساتذة بيدلعوه او بيهزروا معاه، اسمك ايه؟ على مطحنة، مطحنة صحيح، مطحنة، فطبعا ايه يعني حاجة صعبة. في صعبة مطحنة، والاسماء اللي هي الصعبة الشاذة اللي تبص ليها، واحد مسمي اسمه خيشة، مسمي ابنه شوال، يقول لك ليه؟ عشان ما حدش يحسده. أما حد يحللين يحسدوه؟ طب الولد ده لما يكبر هيقولوا ايه ده؟ افرض الراجل ده طلع عالم، هيقولوا ايه؟ يعني مصدره صعب قوي، هيقولوا الشيخ ايه؟ يبقى انت كده بتحطم مستقبل، يبقى انت كده بغيته؟ طب مش من الصورة، مش ممكن تكون صورة من صور البر، الراجل ده أول ما يكبر هيتعقد منك، يقول لك أبويا هو اللي سماني الاسم ده، ويبقى في قلبه ضغط للي سماه. ما تنساش ان الارض جهاز فم، كل ما تضرر الابن من الاسم، تكلمنا قبل ذلك في موضوع التسميه، قلنا ان الارض جهاز فم، كل ما تضرر الابن من الاسم، يعني مثلا ممكن سماك اي اسم مش عاجبك، اسم وحش وحش يعني، مخالف للشرع، كل ما واحد يناديك فيه وانت تتاذى هو يأثم، يحمل وزن. الحل نروح نصلح الاسم، تروح تطلع شهادة ميلاد وشهادة واجراءات، ايوه صعبة، لكن اذهب وغير الاسم طبعا، بحيث ان يكون الاسم اولا والدك ما لا يقع في الوزر والاسم كل ما تنادى، غير كده انك انت تحمل اسم طيب، لان هذا الاسم سوف يحمله عنك ابنائك، يقول لك ايه؟ انت ابن فلان، فلان ده برضه ما هو اسمه وحش، فننتقي الاسماء. فهذه ايضا من صور البر، ان ننتقي الاسماء لابنائنا. طب بعد ذلك، بعد ما لقينا الاسم وعملنا العقيقه وحلقنا له، ايضا الختان، الذكور يختنون، لا شك في ذلك. ان هي من سنن الفطرة الختان. ان الولد مثلا يختن. ودوت يعني على صور الوجوب. ولكن البنت يعني تكون لها مكرمة. لو كان يعني تحتاج الى الختان تختن. لان بعضهن لا يحتاج الى الختان. لو كانت تحتاج الى الختان تختن. فذلك لها مكرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اوصى الرجال بان ينفقوا لنطفهم. تخيروا لنطفكم. تخيروا لنطفكم. يعني شوف انت هتناسب مين. وهي هتتزوج مين. واولادك هيبقوا اولاد مين. اذا لابد ان نهتم بالدين اولا. ان تكون المرأة ذات دين. ولا مانع ان تكون ذات حسب ونسب. ان تجمع هذه الصفات كلها هذا لا شك هو مطلوب. فمن صور البر كما قلنا هذا الوضع في اثناء الحمل في اثناء في السابع. بعد ذلك من صور البر الرضاعة. ان هي ان كده يعني الام ترضعك عانين. طبعا الامهات في الايام ديت بيجرى تقع الصيدلية وشوفوا احسن لبن اطفال. ويجيبوا في البان اطفال ويحطوها. طب وبعدين تبص الالبان بعد شوية يقول لك ده كان فيها اشعة. والولد يعني من يومه وهو صغير بيرضع اشعة. الولد يطلع مشعة. من صغره يعني انت تؤذيه. منذ الصغر يشرب في ادوية وكيماويات والاول يزن تطلب هاي حاجة كويسة يا كورة مش كفاية احنا بناكل كيماويات. هو كمان بالكيماويات والبودرة من اولا. وهو بتقع الام. اذا من صغر البر ان ترضعه. وترضعه عامين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقيم الحد على من اتت بالفاحشة فامرها ان تذهب حتى تضع. فبعد ما وضعت امرها ان تذهب حتى تفطم. يعني كم سنة؟ سنتين يترك لها فرصة حتى تفطم ولدها عامين. ثم تأتي بعد ذلك ليقام عليها الحد. اذا الحق من حقوق الابناء. لماذا الاباء يضحون به وينتهكون هذه الحقوق؟ كل هذا له اثر. العلماء يقولون ان هذه الرضاعة لها تأثير كبير جدا على المولود. على الطفل. بتربي فيه الحنان. لان الابن يحتاج الى صبر. حط فوق السكيت. وبعدين يفضل يعض فيها يعض اعصابه تبوظ. عمال ينعمك ما فيش لبن بيجي. اعصابه تفضل. يطلع الوضع عصبي. الناس عصبية ليه؟ هو كده اللي كان بيطلع من المدرسة. حقيقي الناس علماء الناس لما يجي يفحصوا ويدققوا يفضل يرجع شوية اصلا ايه المشاكل كان موجودة في طفولتك. يجد ان هذا الطفل مثلا ما كانش بيرضع من امه. ان هذا الطفل كان بيدوله كذابة ديت. سموه كذابة مش بزازة. كذابة. بتاع الجلدة الصغيرة دي حطها فوقه والواد يفضل يعضع فيها. طبعا بتوطد اعصابه. عمال يعضعب مش لاقي حاجة. يعضعب مش لاقي حاجة. يطلع اعصابه يطلع عصبي. حتى تجد ذلك يبدو في صغره. من اول ما يطلع صغير بص عمال يكسر ويجري وينط. تقول ايه ده الواد ده؟ والناس تقول ده ايه ده راجل بشطان؟ لا مش راجل بشطان يا حاج. ها؟ ما هو مش راجل بشطان انتوا اصلا ضحكتوا عليه من الصغر واثرتوا اعصابه. يعني من الصغر هو اعصابه متوترة. طب ليه؟ لماذا نظلم الابناء منذ الصغر؟ وبعد كده لما الواد يبقى عصب ويضرب امه لما يكبر يقولوا بيضربها ليه؟ ما انت ما تبص بص النهارده هو صغير لا يستطيع ان يفعل لكن لما يكبر هتجد لك افرازات. شوف بيحصل ليه؟ ارجع للقديم. شوف هما كانوا بيعملوا ايه؟ ها؟ ان شاء الله تبقى ترد عيالك كويس. يقول فما رأيت والدة قط ولا ولدا اكثر منها برا. طبعا بر الابناء ليس فقط في الاكل والشرب وهذه الاشياء فقط. طبعا العزل بين الابناء دوت من البر. يعني مثلا نقول عندنا ولدين ثلاثة اربعة اولاد صغيرين. لما الاب او الام يفضلوا اثنين ثلاثة على البعض ما الشعور الذي ينتابه الاخرين؟ طبعا يشعروا بالحب يشعروا بالغضب. وهذا امر خطير جدا. واحيان كثيرة جدا الاباء يغفلون عنه. ممكن مثلا الاب عنده والد. والد لسه عنده سنتين ثلاثة ولا حاجة. سنتين. وربنا رزقهم بمولود جديد. ما الذي يحدث؟ كل الاهتمام ينصب على المولود ايه؟ المواد الجديد كله يشيله بقى وينططه ومش عارف ايه، وانت جيت لنا وروضت البيت. طب ولا قبل كده خلاص انصرف عنه انصرف كلي. طب بص تلاقي الولد القديم اللي يدوبك عمره سنتين قاعد يبص بيعملوا كده في ده ليه، وانا سايبيني ليه المكانه دي كلها بتاعي اللي واخدها، هو خدها مني ليه؟ يبدا يحقد على اخيه الصغير منذ الصغر ولا يعرف الاحقاد. راجل تبص ليه عمال يلعب في عينيه ليه؟ حاسس ان ده وحش، ان هو ده ولا ده حاجه حلوه بتجيلي ولا مش كده؟ ده قصه ولدنا عند رايم يقول لك الواد عمل في اخوه. طب ليه؟ كان لابد ان الاباء يستوعبوا هذا الامر. وطب يستوعبوا ازاي؟ اول ما الواد مثلا بيتولد في المستشفى ولا كده هو يقولوا للولد الصغير اخوك جه وجايب لك هدايا كثيره، ويجيبوا للولد القديم هدايا باسم مين؟ باسم المولود الجديد، انه جه ولسه جه في المستشفى النهارده وبعت لك الهدايا ديت. هدايا باسمه، هيفتح الهدايا لا اخويا الجديد ده هو اللي جاب الحاجات ديت فرحان جدا، وكل ما يجيبوا هديه يجيبوا هو بدل الثاني، الثاني مش فاهم حاجه. الولد الصغير الرضيع ده هذا لا يفهم شيء الان، من الذي يفهم ويتاثر؟ الكبير. اذا لابد ان نعطف على الكبير ونشعره بان هذا الصغير انما اتى لراحتك وهذا يحبك والخير سياتي بقدومه بمشيئه الله، وانت ترى هذا الخير هدايا وفسح واهتمام ورعايه وخدمات من اخوه. روح بقى اقعد معاه وانت الراجل، احنا هنسيبه لك وهنمشي. يحسسه ان هو صاحب مسؤوليه وانه امانه في رقبته وان انت لازم ترعاه وان هذا شيء عظيم جدا بالنسبه لك وانكم انتوا اخوات، لازم نربي ونؤسس هذه المعاني. يطلع الواد يحبه، لكن ننصرف عنه تماما يبقى فيه بغض، يبقى فيه كراهيه. يطلع الاخوات لما يكبروا ده ما بيتدش الاول. ليه؟ يقول لك اصل ابويا كان بيفضله عليا وانا صغير. انت لسه فاكر؟ فاكر؟ انساها ازاي؟ انساها ازاي؟ دي كانت منحوته. هينساها ازاي؟ انظر اذا ماذا راوا في الاسر هذه الايام؟ لماذا ما راوش؟ غلطة الاباء. مالهاش حل يعني؟ هي غلطة الاباء مالهاش حل؟ الحل لا في الاجيال الجاية. المفروض نحن نصحح من انفسنا. نعلم ان هؤلاء الاخوة ليس لهم يعني ذنب فيما يحدث. اذا كان الاب ما كانش بيعدل في الصغر، طب انا كنت صغير ما كنتش حاسس، ما كنتش عارف. فالذنب ذنب الأرض من ذنبي أنا. أنت عندما تستوعب هذا تحسن علاقتك بينك وبين إخوتك، فيسود المحبة والوئام بينكم ويكون الحب بينكم حب في الله. نتناصح في الله، نتحابب في الله، نأخذ أيدينا إلى طريق الله تبارك وتعالى حتى نكون على هدى وعلى خير وعلى رشاد، وإن تنشأ علاقة جديدة بدل علاقة النسب فقط تبقى علاقة نسب وعلاقة أخوة في الله، فيكون الأمر أفضل. وأنت في مستقبلك الجديد وفي بيتك الجديد الذي تبنيه، أول ما تبدأ في بنائه لابد أن تستحضر هذه المعاني. لا تعق أبنائك في الصغر حتى لا ترقى هذا العقوق في الكبر. قطعا ستلقى العقوق في الكبر إن أنت قصرت في الصغر. ما تقولش دول صغيرين مش فاهمين مش حاسين، لا. هؤلاء يعون جيدا ما يحدث ويتأثرون نفسيا بما تقول وبما تفعل وبما تفضل. تفضل هذا على ماذا؟ يتأثرون، يفهمون، يستوعبون. تجد اطفال الصغيرين يقول لك انت جبتني ليه ما جبتنيش؟ حتى لو انها مثلا حلاوه او مصاصه تقول لا انا عايز مصاصه، ما دي مصاصه ودي مصاصه، لكن دي حمرا ودي صفرا. يا ابني ما هي اللون زي ما بيقولوا، مفيش حاجه اسمها لون، انا عايز حمرا زيه. طب لو انت جبت له صفرا كان عايز صفرا زيه. المهم ان زيه ما تبقاش مخالفه عنه. اذا حتى في الاشياء الصغيره الاطفال ينظرون الى هذه الاشياء انت تفضله. لماذا اتيت له بالمصاصه الحمراء؟ لماذا لم تعطيني اياه؟ لماذا اعطيته هو اولا؟ لماذا لم تعطيني انا اولا؟ انما الاطفال الصغيرين يتكلموا في هذه الامور تظن انهم يعقلون ويدركون ام لا؟ يدركون قطعا، وتنمو معهم هذه المشاعر. تنمو هذه المشاعر وتكبر مع كبر سنهم وتتاثر في اعماقهم، وبعد ذلك تترجم الى سلوك. ونرى افرازات السلوك بقى والمجتمع بشكله. هذا الجيل الذي تربى على معاني عدم العدل وعدم المساواه وعدم وعدم وعدم، هذا الجيل الذي تربى على هذا الانحراف كيف سيكون في مستقبله؟ ضياع ضياع. واول من يصطلي بنار هذه العقوق الاباء ثم المجتمع. الاباء ثم المجتمع. اذا فالناس زيد عليه دور أن يحاول أن يربي هؤلاء الأبناء. المدرسة عليها دور أن تربي هؤلاء الأبناء. المجتمع يربي هؤلاء الأبناء، ليس البيت فقط. كل أجهزة الدولة ينبغي أن تساعد في تربية الأبناء، ولكننا وللأسف نرى أن أجهزة الدولة كلها حريصة على تدمير الأبناء. لماذا يدمرون الأبناء؟ لماذا يدمرون مستقبلهم؟ لصالح من؟ تدمير مستقبل شباب الأمة وتخريج أجيال متشتتة ضائعة لا هدف لها، لصالح من؟ إذا يجب علينا أن نبذل جهدا عظيما. فالآباء عليهم جهد كبير جدا، ولذلك تربية الأبناء كانت مسألة صعبة. ولا تظن أن الأمهات تكون لهم الجنة بسهولة، يعني عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا الأمر ليس باليسير. لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، هذا ليس باليسير. لما يتحملونه من عناء ومشقة وتعب. قارن العناء والمشقة والتعب المطلوب بالتعب المبذول. ماذا تفعل الأمهات اليوم؟ انظر بقى الأمهات العاملات، تبص تلاقي في الشركة أو في المصنع أو في المكتب عاملين في الدور الأرضي حضانة للرضع. للرضع. والأم تاخد ابنها عين الرضيع اللي ما بلغوش سنتين، سنة وأقل، وتاخده ترميه في وسط الرضع دول. بص تلاقي العيال بقى اللي يكسر واللي يضرب، وكل واحد معاه كيس الدواء بتاعه. منظر تئيس. يعني حاجة صعبة. شوف الكفاءة. هو زي الولا للرضع دول حضانة الرضع ومعاه كيس الدواء بتاعه، وتقول لها انت انا معلش اصل ده بياخد دواء الساعة كذا ودواء الساعة كذا. طب فين علاجتك؟ فين تربيتك؟ وتروح بقى هي الشغل. تطلع الساعة 2 الظهر طبعا محدودة. والولا طول النهار الا نايم الا مطحون الا مضروب الا متعور، مش مشكلة. يعني هي الزلة اللي قاعدة تبقى قاعدة شايفة كل دول وزعها لمين وما أفهم حاجة؟ مش فاهمين حاجة. في الآخر تشيل الجثة بتاعتها وتمشي، تروح بيها البيت ترميها في أي حتة على السرير، تدخل المطبخ مش كده، تخلص المطبخ على التلفزيون، تخلص التلفزيون على السرير، وهكذا. فتتربى الولا أنت؟ مين رباه؟ مين وجهه؟ مين أعطاه؟ يطلع الولا من صغره رجله واقع على الشارع، من صغره رجله واقع على الشارع، فضل واقع على القهوة، وكان بيقعد على الشلة، مش كده؟ ده شلة برضه. أيوة كانوا بيتزحلقوا وكانوا بيتمرجحوا، لكن شلة. أول ما يكبر يفكر في القهوة المنتدى، يروح لأصدقاء فيقول أنت كان معايا من الحضانة، يبقى فاكره أنت كان معايا من الحضانة، ويبقوا أصحاب طريق واحد. إما طريق منحرف، هم اللي بيرسموا الطريق لنفسيهم، مش كده؟ هم اللي بيرسموا الطريق لنفسيهم. وهل يصلح ان يرسم الطفل طريقة لنفسه؟ هل يصلح؟ وهل هذا من البر ان نترك الابناء يضيعون؟ هل هذا من البر ان نتركهم يضيعون هملا هكذا؟ بلا توجيه، بلا تربية، بلا عناية، بلا اعتناء. مأساة، مأساة، مأساة عظيمة تمر بها امتنا. انظر الاجيال الصاعدة، اين يكون مستقبل هذا الجيل؟ فشل وضياع وانهيار وانحلال، أليس كذلك؟ الأمر أيضا كما قلنا ليس يتوقف على الأكل والشرب وهذه المسائل البسيطة يعني الطفيفة، ولكن هؤلاء الأولاد يحتاجون إلى التربية، التربية الإيمانية. هل قام الآباء بهذه التربية الإيمانية؟ يحتاجون إلى تربية عقائدية. هل ربى الآباء أبناءهم تربية عقائدية؟ يحتاجون الى الاخلاق والسلوك. هل تربى الابناء على الاخلاق والسلوك الاسلاميه؟ يحتاجون الى المعاملات. هل تربى الابناء على المعاملات الاسلاميه ام تركنا ابناءنا امام هذه الاجهزه الفاسده حتى يترقون منها الاخلاق والاداب؟ يتعلم من التلفزيون، ويتعلم من المسلسلات، ويتعلم من الافلام. ماذا يتعلم؟ يتعلم منها العنف، يتعلم الكذب، يتعلم الحب، يتعلم فعل الفواحش، يتعلم كيف يسرق، كيف يقتل، كيف كيف كيف. هذا ما يتعلمه كثير على أيدي من؟ على أيدي أعداء الإسلام بهذه الأجهزة التي فعلوها ليدمروا شباب الأمة. ثم بعد ذلك بكل بساطة يقول هذه أجهزة وأنت عندك التحكم، افتح وقت ما تفتح واقفل وقت ما تقفل. يعني أكن الراجل بريء يا عيني، بريء مظلوم، هو راجل جايب كل حاجة وانت ليك مخ،
افتح وافتح زي ما انت عايز. طب الاطفال الصغيرين دول اللي هم اصلا بتذهب الى العمل ويتركون ابنائهم في المنازل يفتحون الدش ويفتحون هذه القنوات الفضائيه وينظرون الى الافلام المخله وهم قاعدين في الشغل. يبقى الام في الشغل والاب في الشغل والولد اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي جايب شله وقاعدين قدام الدش يتفرجوا على افلام الخليعه في البيت على الاجهزه ان الاب والام جابوها. ثمرة ايه ده؟ ثمرة التربية والعناية؟ ثمرة الانحلال وعدم التربية. هل هذا در؟ هل هذا در للأبناء؟ أن نضع أقدامهم على طريق الانحراف؟ هذا در؟ ثم نسأل لماذا يعق الأبناء آباءهم؟ أظن الإجابة واضحة. لماذا يعق الأبناء آباءهم؟ مسألة واضحة. هم قد تربوا على العقوق. تعلموا العقوق، درسوا العقوق، حياتهم كلها كانوا يتعلمون كيف يعقون، وعندما يكبرون ويتمكنون ويستطيعون ان يعقون يفعلون. تجد الولد هو كل عدد ولا ثاني عدد زعل امه زعل ابوه بابسط الاشياء. طب انت مش رايح يا ابني ليش؟ طب ده انت اللي هتاكل. لا مش رايح انزل انت مش كده؟ ده حاجه بسيطه. وغيره وغيره وغيره، اللي يضرب امه واللي يضرب ابوه واللي يتعارك واللي يشرب سجاير قدام ابوه واللي يقتل امه واللي يقتل ابوه واللي يقتل اخته واللي يفعل فواحش في اخته وامه. انحراف رهيب. لماذا يحدث هذا الانحراف؟ ثمرة للتربية. ثمرة التربية عنده 11 12 سنة والانحراف ده كله. وما لما يكبر هيبقى ايه؟ هيبقى خط. ده هيبقى خط خلاص. لما 11 12 سنة والمنظر دوت شايل موز تحت بقه وتحت لسانه ومش عارف ايه ويدخل البيت عامل طقي ما عملش ما خليش وامه تفتكره ملاك. ملاك ما مربيه قدام الدش. ملاك هو كمان طبعا ضياع. لماذا هذا الضياع كله؟ لضياع التربيه. لضياع التربيه. اذا لو اردنا ان نربي جيلا صالحا لابد ان نهتم بتربيه ابنائنا. اردنا ان نلقى البر في كبر لابد ان نحسن التربيه في الصغر. نضع الابناء على طريق الهدايه، طريق الالتزام، طريق البر، طريق العمل لدين الله تبارك وتعالى. هل علمنا ابنائنا؟ هل حفظنا ابنائنا شيئا من كتاب الله؟ هل حفظناهم شيئا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمناهم كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل غرسنا في صدورهم حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حدث كل هذا؟ ما حصلش. لم يحدث. فكيف ننتظر ذرا؟ كيف ننتظر رقيا للأمة؟ طبعا لا يكون. فالتربية مسألة خطيرة ومسألة مهمة في انتظار البر في المستقبل. البر بالآباء، البر بالأمهات، البر بالمجتمع. لأن ربما يخرج رجل في المجتمع يفسد ويضلل. نحتاج إلى بر في المجتمع. من أين نلقى؟ أين نجد هؤلاء الذين تربوا على البر أن يعملوا لدينهم؟ أن يبذلوا لربهم؟ أين هؤلاء؟ لابد أن يتربى جيل على البذل في سبيل الله عز وجل. ولذلك عائشة رضي الله عنها تحتضن هؤلاء الأبناء. تحتضنهم أم المؤمنين. أم وأم المؤمنين. تحتضن هؤلاء الأطفال الصغار الرضع. حتى يكون شيئا عظيما بعد ذلك رضي الله عنه. يقول فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر شفقة. الحنان، الرحمة، الحب، هذه الأشياء كلها مطلوبة كانت عائشة رضي الله عنها تبذلها، والآباء يجب أن يبذلونها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليها. انظر كيف انه صلى الله عليه وسلم كان يقبل احد الصبية فرآه الاقرع بن حارس فقال ان لي 11 ولدا ما قبلت واحدا منهم. عنده 11 عيل ما بز ولا واحد ولا مرة. النبي عليه الصلاة يقول لهم ده اصنع ان كان الله زال قد نزع الرحمة من قلبك. مفيش في قلبك رحمة من لك ايه؟ رحمة شفقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يسمع الحسن والحسين يبكيان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الحسن والحسين. النبي عليه الصلاه والسلام كان يدع الحسن والحسين على ظهره وكانه يحمو بهما صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صراخ الصبي في الصلاة فكان يوجس يخافف الصلاة لما يعلم من وجد أمه وحسنها وخوفها عليه فكان يخافف الصلاة رحمة وشفقة. هل يتربى أبناؤنا على هذه الرحمة؟ هل يشعرون الأبناء بهذه الرحمة؟ تفتكر لو الأبناء شعروا بالرحمة دي ممكن يكونوا غلاظ شداد على آبائهم لما يكبروا؟ ممكن؟ واحد ترضى على الرحمة والشفقة وشاف الحنية من أبوه وأمه والعناية والرعاية، هل يسير عندما يكبر ينقلب هذا الحنان وهذا الحنو إلى بغض وإلى شدة وإلى عنف؟ صعب، صعب مش ممكن، صعب جدا، لأنه قد تربى وتأثرت هذه المعاني فيه. فكانت رضي الله عنها أوفر شفقة، يقول وكانت تطعمنا بيديها ولا تأكل معنا. شوف رضي الله عنها كانت تأكلها، تأكله تقول تأكل ده وتأكل ده وما تأكلش لغاية ما يشبعهم، لما يشبعهم تبدأ هي تأكل. لما فاض الأكل ما فاضلش، النهارده أنت أول واحد ياكل ومش مشكلة ذرية، يقول لك يا عم اصبروا اصبروا، طب هما اصبروا ازاي؟ ما يعرفوش حاجة بالصبر، دول صغيرين، يقول لك ربنا يرزقهم. وتنسى الدنيا وتنسى قدام الاكل، تنسى كل حاجه. كانت رضي الله عنها لا تاكل حتى ياكلون، تشبعهم تبدا هي ايه؟ هي تاكل. رحمه وشفقه، رحمه وشفقه. كانت تطعمنا بيديها ولا تاكل معنا، فاذا بقي من طعامنا شيء اكلت، بقى ما بقاش يبقى ايه؟ خلاص مش هتاكل. وكانت تحنو علينا حلو الموضعات على الفطيم فتغسل اجسادنا وتمشط شعورنا. رضي الله عنه كانت عندها حنو جديده بتيجي تحميهم وتنظفهم وتصرح لهم، شو الحنيه والشفقه لما تمسك الواد تغسله وتصرح له وتنظفه. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت تفعل ذلك بابنائها. الحاجات دي ما تكونش من حاجات روتينيه، الحاجات دي الاولاد يشعرون بها والطفل يطمئن اليها ويشعر بالراحه النفسيه عندما يرى امه تضع يدها على راسه ويعني تصفصف له شعره وتصفي له شعره وتغسله وتحميه وتنظفه، يشعر بالعنايه والاهتمام، يشعر ان الدنيا كلها تهتم به وترعاه بمجرد حنو امه عليه. لكن لما لا يرى هذا تجد العيال ماشيين في الشارع مش لابسين حاجه في رجليهم وهدومهم مقطعه ومناظر يعني بؤس، مناظر بئيسه، هيمسك منهم ازاي في الشارع بالمنظر ده؟ ما تقولش مفيش، لا ده في كتير، في كتير. انت نزل اي حتة بس مفيش اسفلت وشوف المناظر، عيال بالطينة كده بالطينة. طب وبعدين فين الاباء وفين الامهات؟ يقول لك يا عم سيبنا ده حريتهم، حرية ايه في الطينة؟ حرية ايه دي والامراض؟ يقول لك ربنا يرعاهم ربنا يحفظهم، ماشي ربنا يرعاهم ويحفظهم. طب وبس كده ايه في الوقت ده اخر له مسمار؟ مش مشكلة نخبطه خطتين قدام الفخذ يطلع، مش كده؟ اهمال، اهمال. الواد ده لما يطلع يطلع مخربش، صح؟ يطلع خشن، مش يطلع راجل يعني، لا، يطلع متشرد. يطلع متشرد ده اتربى ازاي؟ لم يشعر بالعناية. يقول لك ده المجتمع لم يشفق علي، المجتمع كله لم يحنو علي، لا امي ولا ابويا ولا المجتمع، حد كان بيبص لي بنظرة حنو. احنو على المجتمع ليه؟ يبدأ يسرق ويفسق ويفعل ويفعل ويفعل، نتيجة ايه؟ نسيت الانحراف اللي هو اتربى عليه في الصغر بدون ما تشعر الامهات ولا الاباء. مفيش عناية، مفيش تربية، مفيش اجهاد حتى نربي هؤلاء الابناء، مفيش شعور بالمسؤولية ولا بأهمية هذا الجيل ولا تربية الابناء. يقول كانت تحن علينا حنو المرضعات على الفطيم فتغسل اجسادنا وتمشط شعورنا وتلبسنا الابيض الناصع من الثياب. كانت تنتقي لهم الملابس ايه؟ النظيفه النقيه، تلبسهم الناس مش هتلاقيهم نظيف. يبقى الاباء لابد ان يهتموا بشكل وهندام ابنائهم. الولد الصغير لا يفهم هذا طويل هذا قصير، ما يفهمش ان اللون ده يتناسق مع اللون ده، لا يعرف هذا مقطوع ام غير مقطوع، لا يستوعب. لكن من الذي يفهم؟ الاباء. اذا يجب على الاباء ان هم يلبسوا ابنائهم لبس نظيف، مش بنقول غالي ولكن لبس نظيف. يعني الناس عندما ترى هذا الطفل الصغير لا تقول انه متشرد، لا تقول له هادي كويس لابس اي حاجه مش مشكله، بس هو واد يعني فيه اهتمام بيه، الشعر منكوش كده هوت وضوافره طويلة ومتكزرة ورجله من غير حذاء ومش لابس بنطلون مش كده. طبعا الاسد بقى في الريف تبص تلاقي يعني مناظر صعبة صعبة. هذا زود ترعة كده هوت ترعة. طب مفيش اي توجيه مفيش اي لغة العناية. الواد يطلع من صور عنده بالهرسية وعنده امراض وي 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 وطول عمره عايش هو والحيوانات اللي يصحبوا في الترعة. طبعا فين التوجيه؟ تفتكر ممكن من دول يطلع واحد يقود الأمة؟ صعب أصلا. اترفع عليه عشان يقود؟ اترفع عليه عشان يقود؟ إذا لابد من بذل المجهود في الأطفال إذا كنا نريد قيادة، إذا كنا نستشعر أن أزمتنا أزمة قيادة، إذا لابد من تخريج القيادات، كيف نخرج ونولد هذه القيادات؟ نهتم بأبنائنا. تفتكر أبنائنا شوية؟ ولا أبنائنا ليسوا لهم مؤهلات ولا قدرات ولا إمكانيات؟ العكس، عندهم إمكانيات هائلة. الطفل الصغير الذي يصرف ويتعلم النشل أليست هذه مهارات؟ واد صغير ويطلع نشال نمرة واحد مش مهارة إيه؟ مهارة، صحيح مهارة. طب هذه المهارة لو وجهت إلى الخير كيف يكون إنتاجه؟ عظيم، عظيم جدا. الذي تعلم كيف يتسلق على المواسير ويكسر الشبابيك ويدخل ويفتح ويبقى عنده جرأة يتربع على العمل في دين الله عز وجل كيف يكون عظيم؟ عظيم جدا. إذا الخلل عندنا، الخلل من هنا يبدأ من البداية. لو ربينا النشأ تربية سليمة لا شك أننا سوف نحصل على خير عظيم. والتربية في المرحلة الأولى مرحلة الطفولة قبل نشعر بثمارها. ممكن تقول الولد نعلمه ما استفدتش حاجة، انت علمه بس. التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، هو يتعلم يتعلم كأنه يخزن المعلومات، عندما يكبر يسترجع هذه المعلومات كلها ويبدأ يسأل عنها ويتعلمها ويطبقها ويلتزم بها، وتجد بعد ذلك شخصية جيدة وشخصية نافعة لهذه الأمة. يقول وتلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، فهي لا تهتم فقط بالشكل الخارجي ولكنها تهتم ايضا بما هو اهم من الشكل الخارجي. انظر بماذا تهتم. وكانت لا تفزع تحضنا على الخير وتمرسنا ذكر. كانت تعمل ايه بقى؟ وكانت لا تفزع تحضنا على الخير وتمرسنا بفعل. تحضنا على الخير يعني تأمرنا ايه؟ بالخير بس كده؟ يا فاضي سوء بس كده؟ وتحثنا وتمرسنا وتدربنا على فعله. اذا لم تكن تلقي توجيهات فقط وانما كانت تلقي التوجيهات وتتابع بالتنفيذ. الاثنين معا كانت توجيهات وتربية عملية لكل اجزاء التربية المطلوبة. اذا الثورة كيف تكون؟ اكيد ثورة عظيمة جدا. طبعا لا شك ان هذه الفقرة تحتاج اننا الى كلام كثير، فاحنا ان شاء الله يعني نتوقف على هذا القدر ونرجي الكلام في هذه القضية، قضية العمل والتدرب عليه. الى لقاء قادم بمشيئة الله، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.